كذلك هنا قوله يجد في الأرض مراغما كثيرا، يعني يجد مكانا يستطيع فيه أن يقيم دينه ويظهر دينه ويغيظ عدوه الذين يريدون ويقصدون أن يدركوه ويردوه عن هجرته أو عن طاعته لله سبحانه وتعالى. كثيرا وسعة يعني في الرزق، أو سعة يعني في إظهار الدين، أو سعة في الصدر، انشراحا في الصدر، لأنه يتبدل خوفه أمنا إذا هاجر من بين ظهراني الكافرين. ومن يخرج من بيته مهاجرا، من بيته يعني من مكة، مهاجرا إلى الله أي إلى طاعة الله أو إلى مكان أمر الله ورسوله أي إلى رسوله صلى الله عليه وسلم يعني بالمدينة، ثم يدركه الموت يعني في الطريق قبل أن يصل إلى المقصد، فقد وقع أجره على الله، يعني فقد ثبت أجره على الله سبحانه وتعالى. لا يستغرب هنا أن يفسر قوله تعالى ومن يخرج من بيته يعني من مكة مهاجرا إلى الله ورسوله يعني إلى المدينة، لأن الهجرة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم كانت هكذا، كانت يعني من مكة إلى المدينة أو من خارج المدينة إلى المدينة، يعني فلا يخاف فوات أجره الكامل لأنه نوى مع الشروع في العمل، يعني لم يكن فقط يتمنى أمانية أو أحلام يقظة، وإنما هو نوى وجزم وعزم ثم تحرك وخرج من بيته بنية الهجرة إلى الله سبحانه وتعالى، فمثل هذا يثاب ثوابا كاملا لأنه نوى وشرع أيضا في العمل. أما عدم الإتمام بسبب إدراك الموت إياه في الطريق مثلا فهذا ليس تقصيرا منه إذا لم يتم العمل، لكن الإنسان عليه أن يسعى والتمام على الله سبحانه وتعالى. وكان الله غفورا رحيما فيغفر له ما فرط منه من الذنوب التي من جملتها القعود عن الهجرة إلى وقت الخروج، ويرحمه الله بإكمال ثواب هجرته. هنا بعض التنبيهات فيما يتعلق بسبب نزول هذه الآية. أخرج ابن أبي حاتم وأبو يعلى بسند جيد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: خرج ضمرة بن جندب من بيته مهاجرا فقال لأهلهم احملوني فأخرجوني من أرض المشركين إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هناك روايات أخرى تدل على أنه كان قد مرض فقال الأهل احملوني، يعني مع شدة مرضه خشي أن يعني يموت في مكة دون أن يهاجر، فقال الأهل احملوني فأخرجوني من أرض المشركين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمات في الطريق قبل أن يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فنزل الوحي ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله، وكان الله غفورا رحيما. ويعني جاءت عدة روايات في سبب نزول هذا الحديث. ثمرة هذه الآية أن من خرج للهجرة ومات في الطريق فقد وجب أجره على الله، يعني فقد وقع وثبت له الأجر الكامل من الله سبحانه وتعالى كأنه قد هاجر بالفعل. قال الحاكم: لكن اختلف العلماء فقيل ما هو هذا الأجر الذي وقع له؟ بعض العلماء قال أجر قصده يثاب على النية، وقيل أجر عمله دون أجر الهجرة، يعني القدر الذي عمله والقدر الذي قطعه من الهجرة يثاب عليه، وقيل بل له أجر المهاجرة، له أجر الهجرة كاملة كأنه قد هاجر بالفعل. وهذا هو الظاهر في سبب نزول هذه الآية الكريمة. وقد جاء في معنى هذه الآية أحاديث وافرة، منها ما في الصحيحين وغيرهما عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. قال ابن كثير: وهذا عام في الهجرة وفي جميع الأعمال. منها أيضا الحديث الثابت في الصحيحين في الرجل الذي قتل 99 نفسا ثم أكمل بذلك العابد 100، ثم سأل عالما هل له من توبة فقال له: ومن يحول بينك وبين التوبة؟ ثم أرشده إلى أن يتحول من بلده إلى بلد أخرى يعبد الله فيه، فلما ارتحل من بلده مهاجرا إلى البلد الأخرى أدركه الموت في أثناء الطريق، فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، فقال هؤلاء إنه جاء تائبا، وقال هؤلاء إنه لم يصل بعد إلى البلد الصالحة، فأمروا أن يقيسوا ما بين الأرضين فإلى أيهما كان أقرب فهو منها، فأمر الله هذه أن تقترب من هذه وهذه أن تبعد، فوجدوه أقرب إلى الأرض التي هاجر إليها بشبر، فقبضته ملائكة الرحمة. وفي رواية أنه لما جاءه الموت نأى بصدره إلى الأرض التي هاجر إليها، أراد أن يعني يجتهد في الاقتراب من هذه القرية الصالحة بقدر المستطاع، حتى إنه لما نزل به الموت أخذ يبحث بصدره حتى يقترب، يعني يقطع أقصى مسافة ممكنة حتى هو يلفظ روحه. ونأى بصدره إلى هذه الأرض. وروى الإمام أحمد عن عبد الله بن عتيك رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من خرج من بيته مهاجرا في سبيل الله فخر عن دابته فمات فقد وقع أجره على الله، أو مات حتف أنفه فقد وقع أجره على الله. ثم يقول تبارك وتعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. وإذا ضربتم في الأرض يعني إذا سافرتم، الضرب في الأرض يعبر به عن السفر، وإذا ضربتم في الأرض يعني إذا سافرتم في الأرض فليس عليكم جناح إثم، يعني في أن تقصر، يعني في أن تقصروا من الصلاة، يعني قصر الصلاة الرباعية إلى ركعتين. إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، أن يفتنكم يعني أن ينالوكم بمكروه. الذين كفروا هذا بيان للواقع إذ ذاك، يعني المقصود من هذه الآية أنها تبين الواقع الذي كان موجودا زمن نزول الآية، وعلى هذا لا مفهوم لذلك، لا مفهوم لهذه الآية، يعني بمعنى ليس خوف المكروه شرطا في جواز القصر. قال له ذو اليدين: أقصرت الصلاة أم نسيت؟ أقصرت الصلاة أم نسيت؟ لأنه صلى الأربعة اثنتين. هناك مذهب آخر يعني في هذه الآية، ذهب إلى بعض السلف أن هذه الآية ليست في صلاة القصر في السفر، وإنما هي في صلاة الخوف. فإذا المقصود ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، القصر ليس قصر كمية عددية يعني، ولكنه قصر كيفية، قصر كيفية كما هو معروف في صلاة السفر وكما سيأتي إن شاء الله تعالى، لأن عندهم كمية صلاة السفر ركعتان، هي تمام غير قصر، يعني على أساس أن يميزون هذا المذهب اللي هو بيقولوا أن ده قصر في الكيفية وليس في الكمية. قال أن يعني صلاة السفر باقية على ما كانت عليه في الأصل، لأن أصل الصلاة كانت إيه؟ ركعتين، وقرت في السفر وزيدت في الحضر، فإذا هي باقية على ما هي عليه، صلاة السفر كما كانت ركعتين، هذا مذهبهم. قال: ولهذا قال تعالى: إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، وقال بعدها: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك، إلى آخر آيات. فأوجز في الآية الأولى وأشار إلى يعني مشروعية صلاة الخوف، ثم بيّن المقصود من القصر هنا وهو قصر الكيفية، وذكر صفته وكيفيته. ثم قال تبارك وتعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا. قوله تعالى: وإذا كنت فيهم، يعني إذا كنت يا محمد حاضرا فيهم، يعني وأنتم تخافون العدو، وإذا كنت فيهم يعني وأنتم تخافون العدو، لأن السياق هنا في صلاة الخوف. وإذا كنت فيهم أي حاضرا يا محمد عليه الصلاة والسلام فيهم وأنتم تخافون العدو فأقمت لهم الصلاة، يعني صلاة الخوف، فأقمت لهم صلاة الخوف. وهذا جري على عادة القرآن في الخطاب فلا مفهوم له، أي ليس حضوره صلى الله عليه وسلم شرطا لإقامة صلاة الخوف كما سنبين إن شاء الله على عما قريب. فلتقم طائفة منهم معك، يعني أن بعض الناس يقولون إيه أن لا تصلي صلاة الخوف إلا في حياة الرسول عليه السلام، لأن الرسول ربنا قال إيه: وإذا كنت فيهم، أيضا فهموا أن هذا شرط، وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك إلى آخره. طيب إذا لم يكن فيهم بأن ارتفع إلى الرفيق الأعلى عليه الصلاة والسلام، هل الإمام لا يصلي بالناس؟ طبعا كلا، هذا نفس الاستدلال الذي استدل به مانع بعض مانع الزكاة في تأويلهم الفاسد بقوله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. قالوا هذا فقط للرسول عليه السلام، أما إذا رفع الرسول عليه السلام إلى الرفيق الأعلى فنحن لا ندفع لغيره، لأن الأمر إنما هو إلى الرسول بنفسه، وسيأتي الرد على ذلك إن شاء الله. فلتقم طائفة منهم معك، يعني طائفة تقوم معك وطائفة تتأخر، وليأخذوا أسلحتهم، يعني هؤلاء الذين يصلون معك يأخذون معهم في الصلاة أسلحتهم معهم. وطبعا المقصود بالأسلحة هنا الأسلحة التي لا تتعارض مع الصلاة، يعني الأسلحة الخفيفة أو التي يسهل حملها أثناء الصلاة دون ما يبطل ويعيق الصلاة. وليأخذوا أسلحتهم، يعني الطائفة التي قامت معك تأخذ أسلحتها، وليأخذوا أسلحتهم يعني معهم. فإذا سجدوا يعني إذا صلوا، سجدوا هنا بمعنى صلوا، أطلق على الصلاة السجود. فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم، يعني تكون الطائفة الأخرى من ورائكم يعني يحرسون إلى أن تقضوا الصلاة، وتذهب هذه الطائفة تحرس، ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك، وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم أي معهم إلى أن تقضوا الصلاة. وقد فعل النبي صلى الله عليه وسلم كذلك ببطن نخل كما رواه الشيخان. طبعا هذه الآية بالذات كافية، والله تعالى أعلم كما جاء في كتب التفسير، كان الصحابة في جهة القبلة، الصحابة كانوا واقفين، الجيش الصحابة في اتجاه القبلة، والأعداء كانوا في الجهة المقابلة. فكيفية هذه الصلاة كيف أنهم يقفون مثلا صفين، صف يصلي وهو مستقبل القبلة مع النبي عليه الصلاة والسلام، والصف الآخر يقف وراءه يحرس، يحرس وليكونوا من ورائكم، يقفون وراءه. وسيتبين التفاصيل في الأحاديث. وَدَّ الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم، يعني لو تغفلون إذا قمتم إلى الصلاة عن أسلحتكم وأمتعتكم، فيميلون عليكم ميلة واحدة، يعني لأن يحملوا عليكم فيأخذوكم، وهذا علة الأمر بأخذ السلاح. هنا تعليل، تعليل الأمر هؤلاء الذين يصلون بأن يأخذوا معهم الأسلحة. ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم، يعني فلا تحملوها، يعني عند هذا يفيد إيجاب حملها عند عدم العذر، يعني يجب عليهم أن يحملوا الأسلحة إذا لم يكن هناك عذر، لكن إن كان هناك عذر فيمكن أن لا يحملوا هذه الأسلحة. وهذا أحد القولين للشافعي، والقول الثاني إنه سنة، يعني حمل السلاح سنة وليس بواجب في أثناء الصلاة. ورجح المذهب الثاني، وخذوا حذركم، يعني خذوا حذركم من العدو، يعني احترزوا منه ما استطعتم، إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا، أي عذابا ذا إهانة. فإذا قضيتم الصلاة، يعني إذا فرغتم منها، فاذكروا الله بالتهليل والتسبيح قياما وقعودا وعلى جنوبكم، يعني وأنتم مضطجعون، يعني في كل حال، لأن الإنسان لا يخلو من حال من هذه الأحوال، إما الإنسان قائم وإما قاعد وإما مضطجع. فإذا طمأننتم، يعني إذا أمنتم، فأقيموا الصلاة، أي أدوها بحقوقها. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، كتابا هنا معنى مكتوب، يعني مفروضا موقوتا، أي مقدرا وقتها فلا تؤخروا عنه. يقول القاسمي رحمه الله تعالى: وإذا كنت فيهم، أي مع أصحابك شهيدا، وأنتم تخافون العدو، فأقمت لهم الصلاة، يعني أردت أن تقيم بهم الصلاة بالجماعة التي لوفور أجرها يتحمل مشاقها، فلتقم طائفة منهم معك، يعني في الصلاة، يعني أنت أردت أن تقيم لهم الصلاة، تقسمهم طائفتين، تجعلهم طائفتين، والتقف الطائفة الأخرى بإذاء العدو ليحرسوكم منهم. وإنما لم يصرح به لظهوره، يعني لم يصرح ما الفائدة من قوله فلتقم طائفة منهم معك. لماذا؟ هذا لأن المعنى واضح جدا وظاهر لم ينص عليه، والمعنى هو لكي يحرسوكم أثناء الصلاة. وليأخذوا، أي الطائفة التي قامت معك تصلي، وليأخذوا أسلحتهم يعني معهم، لأنه أقرب للاحتياط. فإذا سجدوا، يعني هؤلاء القائمون معك سجدتي الركعة الأولى وأتموا الركعة، فارقوك، بعدما يتم الركعة الأولى يفارقون النبي عليه الصلاة والسلام، يفارقوه ويتمونهم صلاتهم، وتقوم إلى الثانية منتظرة. واضح أن الإمام يكبر تكبيرة الإحرام بعد أن يقسموا طائفتين، الطائفة التي صف الذي يصلي معه يصلون معه الركعة الأولى، والطائفة الأخرى تقف خلفهم للحراسة. فإذا سجدوا، يعني إذا فرغوا من الركعة الأولى بأن سجدوا السجدتين في الركعة الأولى، يقومون هم، يعني هم يفارقونك ويتمون صلاتهم، ثم تقوم أنت إلى الثانية منتظر، تقوم ركعة ثانية وتنتظر. فإذا فرغوا فليكونوا من ورائكم، يعني هؤلاء الذين فرغوا ينصرفون إلى مقابلة العدو للحراسة، ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك. الطائفة الأخرى التي هي واقفة في اتجاه العدو تأتي ويصلوا، فليصلوا معك، يعني ركعتهم الأولى معك التي هي بالنسبة لهم تكون إيه؟ الثانية، يعني وأنت في الثانية. فإذا جلست منتظرا قاموا إلى ثانيته فأتموها، ثم جلسوا ليسلموا معك. يعني هو الفارق أن الإمام يصلي بالمجموعتين، لكنه في الأولى يطيل القيام إلى أن تلحق به الثانية، ومتى تلحق الثانية؟ بعد أن تفرغ الأولى من إتمام صلاتها بالإتمام بالركعة الثانية. كذلك الإمام حيجلس هو للتشهد، والمجموعة الثانية تكون لسه عليها ركعة، فينتظر، يظل جالسا منتظرا إلى أن يفرغهم من الركعة الثانية، ثم ويدركوه في الجلوس، ثم يسلمون معه. ولم يبين في الآية الكريمة حال الركعة الرابعة الباقية لكل من الطائفتين اكتفاء ببيانه صلى الله عليه وسلم لهم، لأن الرسول عليه السلام بين ذلك بيانا شافيا كافيا الأحاديث. نعم، هنا المفروض أنها تكون الثانية صحيح، لكن أنا فهمتها يعني أن يقصد بين فيما يتعلق بالصلاة الرباعية إذا لم يكن ثم قصر، لكن هو الظاهر أن تكون يبدأ، ما أدري هل هذا خطأ مطبعي أم أنه يقصد هذا المعنى.
نعم وليأخذوا حذرهم، وليأخذوا حذرهم يعني تيقظهم، لأن العدو يتوهمون في الأولى كون المسلمين قائمين في الحرب، في أثناء ركعة الأولى لما يكون كل من بعيد طبعا عدو يرون من بعيد فحيرهم واقفين صفوف، ففي الركعة الأولى سيتصور أنهم جميعا واقفون مستعدين للحرب. فإذا قاموا إلى الثانية مجموعة حتسجد ومجموعة تقوم فسيفهم إيه؟ العدو سيفهم أنهم الآن في الصلاة، فهنا ينتهزون الفرصة في الهجوم عليهم، فلذلك خص هذا الموضع بزيادة التحذير، فقال تبارك وتعالى ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم، كرر هذا المعنى لأنه قبل قال وليأخذوا أسلحتهم، هنا قال وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم، ثم بيّن مزيد من البيان ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة، وجعل الحذر نفسه كالآلة، كأن الحذر شيء حسي سيؤخذ وإنسان يبقى يمسكه كما يمسك الإيه السلاح، وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. ففيه قال الوحدي فيه رخصة للخائف في الصلاة بأن يجعل بعض فكره في غير الصلاة، قال أبو السعود وتكليف كل من الطرفتين بما ذكر لما أن الاشتغال بالصلاة مظنة لإلقاء السلاح والإعراض عن غيرها ومئنة لهجوم العدو، كما ينطق به قوله تعالى ود الذين كفروا أي تمنوا لو تغفلون عن أسلحتكم يعني فتضعونها وأمتعتكم يعني حوائجكم التي بها بلغكم فيميلون عليكم ميلة واحدة أي يحملون حملة واحدة فيقتلونكم، فهذا علة الأمر بأخذ السلاح والأمر بذلك للوجوب. ثم قال تعالى ولا جناح عليكم يعني لا حرج ولا إثم عليكم إن كان بكم أذى من مطر، يعني إذا كان حالة مطر يثقل معها حمل السلاح، أو كنتم مرضى يثقل عليكم حمله بسبب المرض أن تضعوا أسلحتكم. أخرج البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال نزلت إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى في عبد الرحمن بن عوف كان جريحا ثم أمروا مع ذلك بالتيقظ والاحتياط، فقيل وخذوا حذركم يعني لئلا يهجم عليكم العدو غيلة، إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا أي يهانون به ويقال شديدا، وهذا تعليل للأمر بأخذ الحذر أي أعد لهم عذابا مهينا بأن يخذلهم وينصركم عليهم، فاهتموا بأموركم ولا تهملوا في مباشرة الأسباب كي يحل بهم عذابه بأيديكم. وقيل لما كان الأمر بالحذر من العدو مهما لتوقع غلبته واعتزازه نفى ذلك الإيهام بأن الله تعالى ينصرهم ويهين عدوهم لتقوى قلوبهم، تحذير كثير تكرر في آية التحذير خذوا حذركم ود الذين كفروا فيميلون عليكم ميلة واحدة، هذا مع كثرة التحذير قد يوقع في القلب قلب بعض المؤمنين أن إيه أن الكفار قد يعني ينتصرون عليهم أو قد ينالون منهم أو أن غلبتهم متوقعة، فلما حصل هذا أو وجد هذا الاحتمال نفى الله سبحانه وتعالى ذلك الإيهام بأن الله تعالى هو الذي ينصرهم وأنه سيهين عدوه، إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا، وهذا يكون إيه كنوع من ملاشاة لأثر هذا الأمر أو الوهم الذي قد يعرض على بعض القلوب، إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا، ومن أسباب تعذيب الكافرين أن الله يعذبهم بأيديكم قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم، فهذا العذاب المهين ليس فقط في الآخرة لكنه سيكون على أيديكم، فلا تهملوا في الأخذ بالأسباب والاحتياط وأخذ الحذر والسلاح. يقول تعالى فإذا قضيتم الصلاة يعني إذا أتممتم الصلاة، المقصود هنا صلاة إيه؟ الخوف على ما فصلت، فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم أي فداوموا على ذكره تعالى في جميع الأحوال، فإنما أنتم عليه من الخوف والحذر مع العدو جدير بالمواظبة على ذكر الله والتضرع إليه. أمر تعالى بكثرة الذكر عقيب صلاة الخوف وإن كان مشروعا مرغبا فيه أيضا بعد غيرها، يعني ذكر الله يكون بعد صلاة الخوف كما يكون بعد أي صلاة، لكن ها هنا آكد لما وقع فيها من التخفيف في أركانها ومن الرخصة في الذهاب فيها والإياب وغير ذلك مما ليس يوجب في غيرها، كما قال تعالى في الأشهر الحرم فلا تظلموا فيهن أنفسكم، هل ظلم النفس بالمعاصي مباح فيما عدا الأشهر الحرم؟ لا هو محرم، لكن هنا آكدية لحرمة ذلك الزمان، كذلك في هذه الحالة المسلمون أحوج وحاجتهم إلى الذكر أوكد، فإذا اطمأننتم يعني سكنت قلوبكم بالأمن وذهب عنكم الخوف فأقيموا الصلاة يعني الحالة التي كنتم تعرفونها فلا تغيروا شيئا من هيئتها، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، يعني أقيموا الصلاة على نفس الحالة الأصلية تعود إلى ما كانت عليه ولا تغيروا شيئا من هيئتها، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا أي فرضا مؤقتا لا يجوز إخراجها عن أوقاتها وإن لزمها نقائص في رعايتها. تعلق بظاهر قوله تعالى وإذا كنت فيهم من لم ير صلاة الخوف بعده صلى الله عليه وسلم. بعض الناس زعموا أن صلاة الخوف هذه كانت خاصة بعهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقالوا إن الله اشترط كونه فيهم فقال وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة. مفهومها إذا لم تكن فيهم بعد وفاة عليه الصلاة والسلام فمعنى ذلك أن لا توجد صلاة خوف بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يخفى أن الأئمة بعده نوابه قوام بما كان يقوم به. الأئمة والخلفاء بعد الرسول عليه الصلاة والسلام يقومون مقامه، فيتناولهم حكم الخطاب الوارد له صلى الله عليه وسلم، كما في قوله تعالى خذ من أموالهم صدقة. فهذه ليست خاصة بالرسول عليه السلام، لكن الإمام خليفة بعد ذلك يقوم بنفس الوظيفة جمع الزكاة. وقد قال صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، وعموم منطوق هذا الحديث مقدم على ذلك المفهوم. عموم منطوق هذا الحديث صلوا كما رأيتموني أصلي يقدم على ذلك المفهوم، إنما يكون قد رأوا لا يصلون. وقد روى أبو داود والنسائي والحاكم وابن أبي شيبة وغيرهم عن سعيد بن العاص أنه قال في غزوة ومع حذيفة أيكم شهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف؟ فقال حذيفة أنا، فأمرهم حذيفة فلبسوا السلاح ثم قال إن هاجكم هيج فقد حل لكم القتال، فصلى بإحدى الطرفتين ركعة والأخرى مواجهة العدو، ثم انصرف هؤلاء فقاموا مقام أولئك وجاء أولئك فصلى بهم ركعة أخرى ثم سلم عليهم، وكانت الغزوة بطبرستان. قال بعضهم كان ذلك بحضرة الصحابة رضي الله تعالى عنهم فلم ينكره أحد، فحل محل الإجماع. وروى أبو داود أن عبد الرحمن بن سمرة صلى بكابل صلاة الخوف، صلاة الخوف رضي الله تعالى عنهم أجمعين. استدل بالآية على عظم أمر الجماعة بل على ترجيح القول بوجوبها لارتكاب أمور كثيرة لا تغتفر بغيرها، ولو صلى كل امرئ منفردا لم يقع الاحتياج إلى معظم ذلك. يعني لو أن الإنسان له سعة في أن يتخلف عن صلاة الجماعة لكان أولى الناس أن يتخلفوا عن الجماعة هم هؤلاء المحاربون، لأن في سبيل تحصيل صلاة الجماعة تسومح في أشياء مهمة جدا في هيئة الصلاة وفي كيفية الصلاة لأجل المحافظة على الجماعة، في حين أنه لو صلوا فرادى لم يحتاجوا إلى تجزئة الصلاة بهذه الطريقة والحركة في أثنائها إلى ما شرحناه. ولذلك يقول ابن كثير وما أحسن ما استدل به من ذهب إلى وجوب الجماعة من هذه الآية الكريمة حيث اغتفرت أفعال كثيرة لأجل الجماعة، فلولا أنها واجبة ما ساغ ذلك. قال أبو علي الجرجاني صاحب النظم قوله تعالى وخذوا حذركم يدل على أنه كان يجوز للنبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي بصلاة الخوف على جهة يكون بها حاذرا غير غافل عن كيد العدو، والذي نزل به القرآن في هذا الموضع هو وجه الحذر. من يعرف أبو علي الجرجاني صاحب النظم؟ حتى عنده معلومات؟ لا. الحدود؟ لا. أنا أشك أن يكون أبو علي الجرجاني هنا قال هنا صاحب النظم، يبدو الله تعالى أعلم في حد عنده معلومات في هذا الأمر، والله تعالى أعلم وأنا أحتاج أن أتوثق من ذلك. يعني أن في الإمام الجرجاني له نظم مشهور في عزة العالم يقولون لي فيك انقباض وإنما رأوا رجلا عن موقف الذل أحجما، في أبيات رائعة جدا الحقيقة في هذا الباب، إن شاء الله في مناسبة قريبة قد نتكلم فيها. لكن الشاهد هذا يدل على يعني اعتزاز العلماء أجمعين، كل زمرة العلماء يبدو أنهم اعتزوا بهذه النسبة لهذه الأشعار حتى أنهم نسبوها إليه صاحب النظم، فهذا الذي أتوقعه لكن سأتثبت من ذلك، فهذه من جيبي وأرجو أن نتثبت إن شاء الله في العالم. لكن لفت نظري قوله صاحب النظم، هل صاحب النظم هذا النظم المشهور؟ قوله تعالى خذوا حذركم يدل على أنه كان يجوز للنبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي بصلاة الخوف على جهة يكون بها حاذرا غير غافل عن كيد العدو، والذي نزل به القرآن في هذا الموضع هو وجه الحذر. الرسول عليه السلام كلف من الله تعالى أن يصلي بكيفية لا تتنافى مع الأخذ بالحذر بالأخذ بالأسباب، لأن العدو يومئذ بذات الرقاع كان مستقبل القبلة، فالمسلمون كانوا مستدبرين القبلة، ومتى استقبلوا القبلة صاروا مستدبرين لعدوهم، فلا جرم أمروا أن يصيروا طائفتين. أنا أخطأت انعكست فيما قلت من قبل، طائفة في وجه العدو وطائفة مع النبي صلى الله عليه وسلم مستقبل القبلة. وأما حين كان النبي صلى الله عليه وسلم بعسفان وببطن نخل فإنه لم يفرق أصحابه طائفتين، وذلك لأن العدو كان مستدبر القبلة، هذه السنة كنت أقصدها، والمسلمون كانوا مستقبلين لها، فكانوا يرون العدو حال كونهم في الصلاة، فلم يحتاجوا إلى الاحتراس إلا عند السجود، فلا جرم لما تجد الصف الأول بقي الصف الثاني يحرسونهم، فلما فرغوا من السجود وقاموا تأخروا وتقدم الصف الثاني فسجدوا، وكان الصف الأول حال قيامهم يحرسون الصف الثاني. فثبت بما ذكرنا أن قوله تعالى خذوا حذركم يدل على جواز كل هذه الوجوه، والذي يدل على أن المراد من هذه الآية ما ذكرناه أن لو لم نحملها على هذا الوجه لصار تكرارا محضا من غير فائدة، ولا وقع فعل الرسول بعسفان وبطن نخل على خلاف نص القرآن وإنه غير جائز. واضح هذا المعنى؟
نعم. اللي هم لما كانوا لم يقسموا مجموعتين في عسفان هم يصلون معهم صلاة عادية في الصف الأول، يعني إذا سجد السجدتين بعد ذلك يخرجون من الصلاة، يخرجون من الصلاة ثم يأتي هؤلاء ويسجدون ويكملون صلاته.
فهنا يقول أن ثبت بما ذكرنا، بما ذكرنا اللي هو إيه بقى؟ ما ذكرنا أن الآية هنا تخول للرسول صلى الله عليه وسلم سلطة الصلاة بكيفية يأمن بها مكر وغدر الأعداء. هذا التعميم أولى من أن نقول أن هذه الكيفية الموجودة في الآية هي الكيفية المنصوص عليها. طبعا إذا كان هذا نص لا يجوز مخالفته، فالرسول عليه وسلم لا يمكن أن يخالف نص القرآن، فلذلك تخلصا من هذا قال علماء هذا الأمر ثبت بما ذكرنا، يعني من التعميم أن مش المقصود التكليف بهذه الصورة بعينها التي جاءت في القرآن الكريم، لكن المقصود التكليف بإيه؟ تسويغ وإباحة أي صورة يحصل بها أخذ الحذر. فهذا يدل على جواز كل هذه الوجوه، خذوا حذركم، والذي يدل على أن المراد من هذه الآية ما ذكرناه أن لو لم نحملها على هذا الوجه لصار تكرارا محضا من غير فائدة، ولا وقع فعل الرسول بعسفان وببطن نخل على خلاف نص القرآن وإنه غير جائز. وقال الخطابي صلاة الخوف أنواع صلاها النبي صلى الله عليه وسلم في أيام مختلفة وأشكال متباينة. إن شاء الله بعد ما نتكلم على صلاة الخوف سنجد هناك صيغا كثيرة لصلاة الخوف ولا تنحصر في صيغة ولا ثنتين، فيتحرى في ذلك كله ما هو الأحوط للصلاة والأبلغ في الحراسة، فهي مع اختلاف صورها متفقة المعنى. وأنواعها مبينة في شروح السنة، ثم حثهم تعالى على الجهاد بقوله تعالى ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون. ولا تهنوا، يقول السيوطي ونزل لما بعث صلى الله عليه وسلم طائفة في طلب أبي سفيان وأصحابه لما رجعوا من أحد، والصحيح هذا كلام القاضي كنعان، والصحيح لما خرج صلى الله عليه وسلم مع المسلمين إلى حمراء الأسد فشكوا الجراحات. ولا تهنوا في ابتغاء القوم، لا تهنوا يعني لا تضعفوا في ابتغاء أي في طلب القوم يعني الكفار لتقاتلوهم، إن تكونوا تألمون إن كنتم تجدون ألم الجراح فإنهم يألمون كما تألمون يعني يألمون مثلكم ولا يجبنون عن قتالكم، وترجون من الله ما لا يرجون، لكن أنتم ترجون من الله من النصر والثواب عليه ما لا يرجون يعني هم، فأنتم تزيدون عليهم بذلك فينبغي أن تكونوا أرغب منهم فيه، يعني هم يألمون كما تألمون ومع ذلك لا يجبنون عن قتالكم بل يكدحون ويصبرون في سبيل أن يقاتلوكم، فأنتم أيضا عليكم أن تصبروا على آلم الجراح ولا تجبنوا عن قتالهم بالمثل، ثم أنتم تزيدون فوق ذلك ما ينبغي أن يجعلكم أشد طلبا وأرغب في القتال منهم، وهو أنكم ترجون من الله ما لا يرجون. ماذا يبتغي الكافر إذا قتل المسلمين؟ ماذا ينتظر؟ يعني الشيوعي مثلا الملحد في الشيشان أو في غيرها من البلاد، ما الذي يرجو من وراء هذا؟ إذا هو في اعتقاده أنه إذا مات خلاص الأمر انتهى، أنه لا يؤمن بآخرة ولا ببعث ولا بنشور ولا جنة ولا نار ولا شهادة في سبيل الله ولا غير ذلك، فهو ليس عنده هذا الدافع وهذا الحافز. أما أنتم فتعلمون أن هذه بداية الحياة الخالدة لكم في جنات عرضها السماوات والأرض، فهذا الفارق ينبغي أن يرجح كفتكم في الاجتهاد في طلبهم والحرص على جهادهم والصبر على ذلك. وكل من يحارب الدين مع أهل الدين نفس هذه الآية عامة في الجميع، إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، إن كنتم تتألمون هم أيضا يتألمون، يسهرون الليل كما تسهرون أنتم في العبادة، ينفقون الأموال لكن الناس تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، ويحرمون من أولادهم وأهليهم، ويحرمون من الأمن والراحة والسعادة ومن الطعام، كل هذا هم يشتركون في هذا العناء، لكن الفارق أن المؤمن يصبر ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى وابتغاء الثواب من الله، لأنه يوقن أن الله معه إذا كان مؤمنا. أما الآخرون الذين يحاربون الدين ويصدون عن سبيل الله فمن الذي يلجأون إليه عند الشدة؟ إذا وقعت به شدة ويحارب الدين إلى من يلجأ؟ يقول يا رب أعني كي أحارب دينك، ارزقني القوة كي أقضي على سنة رسولك عليه الصلاة والسلام، كي أصد الناس عن دينهم وأردهم عنه،
إلى من يلجأ؟ ولذلك قال تعالى وما للظالمين من نصير. من نصير يعني نكر في سياق النفي وأصلا تعم، فبالك لو دخلت عليها من تكون أشد في هذا التعميم، فهي من أبلغ صور التعميم. وما للظالمين من نصير، لو قال وما للظالمين نصير فهي تعم، لكن إذا جاءت من أيضا تزيد هذا العموم تأكيدا في أبلغ صورة. وما للظالمين من نصير لا ينصرهم أحد البتة.
ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما بكل شيء حكيما، أي في صنعه تبارك وتعالى. قل القاسمي رحمه الله تعالى ولا تهنوا في ابتغاء القوم، أي لا تضعفوا في طلب عدوكم بالقتال، بل جدوا فيهم واقعدوا لهم كل مرصد. ثم ألزمهم الحجة بقوله سبحانه وتعالى إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، يعني ما تجدون من الألم بالجرح والقتل ليس مختصا بكم، بل هو مشترك بينكم وبينهم، كما قال تعالى إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله. ثم زاد في تقرير الحجة وبين أن المؤمنين أولى بالمصابرة على القتال من المشركين، فقال عز وجل وترجون من الله ما لا يرجون، يعني وتأملون من القرب من الله واستحقاق الدرجات من جناته وإظهار دينه كما وعدكم إياه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم ما لا يأملونه، فأنتم أولى بالجهاد منكم وأجدر بإقامة كلمة الله وكان الله عليما حكيما. ثم قال تبارك وتعالى إن أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما فاستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما. استغفر الله العظيم. ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أمن يكون عليهم وكيلا؟ ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما. ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم الطائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء. وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. سردت الآيات بطولها لأنها كلها في مناسبة واحدة كما سنبين إن شاء الله. يقول السيوطي سرق طعمة ابن أبيرق درعا وخباها عند يهودي يدعى زيد بن السبيل فوجدت عنده فرماه طعمة بها، طعمة تركها عند هذا اليهودي فقال إن اليهودي فوجدت عند اليهودي، رؤيت الدرع هذا عند اليهودي فرماه طعمة بها وحلف أنه ما سرقه، قال إن اليهودي هو الذي سرقه أما أنا فحلف أنه لم يسرقه. فسأل قومه النبي صلى الله عليه وسلم أن يجادل عنه ويبرئه، قوم ذهبوا إلى الرسول عليه السلام قوم طعمة ويعني قال له برئ طعمة ودافع عنه بعدما شهد الزور على براءة صاحبه وأكدوا أن صاحبهم لم يسرقها. فنزل قوله تعالى إن أنزلنا إليك الكتاب بالحق أي القرآن بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله يعني بما أعلمك الله فيه ولا تكن للخائنين كطعمة وقومه وأمثالهم خصيما أي مخاصما عنهم. واستغفر الله أي مما هممت به فقد هم بقطع يد اليهودي فأعلمه الله الحال بالوحي فهم أن يقضي على طعمة فهرب إلى مكة وارتد والعياذ بالله وهناك نقب حائطا ليسرق فسقط عليه فقتله فمات مرتدا. إن الله كان غفورا رحيما. ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم ويا ويل المحامين الظلم الذين يدافعون عن المجرمين وهم يعلمون أنهم ظالمون ومع ذلك يدافع عنه. فهذه الآيات تنطبق على أمثال هؤلاء. ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. يختانون أنفسهم أي يخونونها بالمعاصي لأن وبال خيانتهم عليهم. إن الله لا يحب من كان خوانا أي كثير الخيانة، أثيما أي يعاقبه. يستخفون يعني طعم وقومه يستخفون حياء من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم يعني بعلمه. إذ يبيتون ما لا يرضى من القول، يضمرون ما لا يرضى الله سبحانه وتعالى من القول من عزمهم على الحلف على نفي السرقة ورمي اليهودية بها، يعني معنى ذلك أن الله لا يرضى هذا القول ولا يرضى الظلم حتى لو وقع الظلم على ذلك اليهودي، وكان الله بما يعملون محيطا بهم علما. يعني ها أنتم هؤلاء، يعني ها أنتم يا هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا، فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة؟ هنا القاضي كان عن يكتب تعليقا يقول قولوا ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا، فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم يكون عليهم وكيلا؟ يقول إن معنى الآية عام، وفيها تحريم الدفاع عن الباطل وأهله أيا كان السبب، لأن الحق حق أن يتبع، وهي تعني بصورة واضحة المحامين الذين اتخذوا من الدفاع عن المتخاصمين مهنة لهم، فلا يجوز للمحامي أن يتخذ من مبدأ حق الدفاع ذريعة للوقوف ضد الحق وهو يعلم. ولو أن كل محام تحرى الحق قبل أن يقبل الوكالة فلم يدافع إلا عن صاحب الحق لضاقت السبل على المعتدين والظالمين. ففي رفض الدفاع عن الباطل إعلاء للحق ونصر لأصحابه، وهذا واجب على كل إنسان. يعني فعلا لو أن كل محامي اتقى الله سبحانه وتعالى ولم يقبل أن يدافع عن المجرمين، عن المدمنين، عن مهربي المخدرات، عن القاتل، عن السارق، عن الذي انتهك أعراض الناس، المحامية يتوهم. طبعا المحامين الذين لهم، نحن ما نتكلم على الصالحين منهم، لكن نتكلم عن يعني عن الذين يتخذون الحق الدفاع لإبطال الحق نفسه، فيقبلون الوكالة أو التوكيل من أي واحد. ويندر الآن في هذا الزمن، يندر من يتفحص قبل أن يقبل الوكالة، نادر يعني والله المستعان. فأي واحد يجي له دم هيدفع المال فإنه يضحي بدينه في سبيل هذا المال ويقبل الدفاع، ويتبارون ويتباهون بهذا الإجرام، لأنه يكون شريكا في هذا البطل، يتبار أنه هو يدخل ويخرج من القضية مثل إيه الشعر من العجين، لأن المحامي بارع، فيعتبر أن هذه مما يعني يتبارى به ومما يفتخر به أن المحامي قدر على أن يرفع عنه الحكم الذي يستحقه. فتسهيل السبيل لهؤلاء المجرمين في المجتمع الإسلامي يمكنهم أكثر، وذلك تلاحظون في الجماعة بالذات بتوع المخدرات والممثلين والفنانين وهذه الأشياء، ما هو لما يعني بيأخذ براءة بيرجع ثاني يفسد في المجتمع وبيعود من جديد لكي يروج المخدرات ويحطم يعني شباب المسلمين. فإذا هذه إعانة على تحطيم المجتمع الإسلامي. أي نعم. يقول تبارك وتعالى ها أنتم هؤلاء، أي يعني يا هؤلاء خطاب لقوم طعمة، جادلتم خاصمتم عنهم عن طعمة وذويه في الحياة الدنيا، فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة إذا عذبهم؟ هل ستدافعون عنهم ضد عقاب الله في الآخرة إذا كنتم أخرجتهم من هذه القضايا مثل الشعر من العجين بالنسبة للمحامين؟ فمن سيدافع عنهم يوم القيامة أمام الله سبحانه وتعالى وهو يعذبهم؟ أما يكون عليهم وكيلا، يعني يتولى أمرهم ويذب عنهم، يعني لا أحد يفعل ذلك ولا يقبل أحد أن يفعل ذلك في الآخرة. ومن يعمل سوءا، يعني ذنبا يسوء به غيره، كرمي طعمة اليهودية بالسرقة أو يظلم نفسه. يعني تأملوا كل هذه الآيات نازلة في رفع الظلم عن يهودية، فيعني سبحان الله انظر إلى عدل الإسلام وسماحته وإحقاقه الحق حتى لو معه الكافر. وأخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل يقبل دعوة المظلوم حتى لو كان فاجرا، المظلوم ولو كافر تستجاب دعوته لأن فجوره على نفسه، أما الظلم فالله لا يحبه ولا يرضى. يعني هذا من أروع مظاهر سماحة الإسلام. ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه، يعني يعمل يظلم نفسه بذنب يعود وباله عليه هو، يعني وبال الذنب قاصر على نفسه. أما من يعمل سوءا يعني ذنبا يسوء به غيره، يؤذي به غيره، كما حصل مع طعمة واليهودي، ثم يستغفر الله يعني منه، يعني يتوب إلى الله سبحانه وتعالى، يجد الله غفورا له رحيما به. ومن يكسب إثما أي ذنبا فإنما يكسبه على نفسه لأن وباله عليها ولا يضر غيره، وكان الله عليما بخلقه حكيما في صنعه. ومن يكسب خطيئة يعني ذنبا صغيرا أو إثما ذنبا كبيرا ثم يرمي به بريئا أي بريئا منه، فقد احتمل بهتانا أي تحمل بهتانا برميه، وإثما مبينا أي بينا بكسبه. ولولا فضل الله عليك يعني يا محمد صلى الله عليه وسلم ورحمته يعني بالعصمة، لأضمرت طائفة منهم يعني من قوم طعمة أن يضلوك عن القضاء بالحق بتلبيسهم عليك، وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء لأن وبال إضلالهم عليهم. وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة يعني القرآن والسنة، والحكمة يعني ما فيه من الأحكام، السود يقول الكتاب والحكمة القرآن وما فيه من الأحكام. والمشهور المعروف عن السلف أن الحكمة متى اقترنت بالقرآن في سياق الامتنان على هذه الأمة فهي يراد بها السنة الشريفة. وعلمك ما لم تكن تعلم يعني من الأحكام وعلم الغيب، وكان فضل الله عليك بذلك وغيره عظيما. نختم بكلام القاسمي رحمه الله تعالى أو بعض كلامه في هذه الآيات. هنا ذكر رواية الحافظ ابن مردويه في سبب نزولها من طريق العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن نفرا من الأنصار غزوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض غزواته، فسرقت درع لأحدهم فأظن بها رجلا من الأنصار، يعني اتهم فأظن بها اتهم بها رجل من الأنصار، فأتى صاحب الدرع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن طعمة بن أبير سرق درعي، فلما رأى السارق ذلك عمد إليها فألقاها في بيت رجل بريء، وقال للنفر من عشرته إني غيبت الدرع وألقيتها في بيت فلان وستوجد عنده، فانطلقوا إلى نبي الله، فانطلقوا إلى النبي يعني قومه، يعني هو أخبرهم بالحقيقة أنه سرقها، فلما أحس أن الموضوع سيكتشف يعني ألقاها في بيت رجل بريء، وقال لهم اذهبوا للرسول عليه السلام وأخبروه أنها إيه في بيت فلان وأن فلان ده هو الذي سرقها، وهي بر بقى صاحبنا من إيه من السرقة. فانطلقوا إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم ليلا فقالوا يا نبي الله إن صاحبنا بريء وإن صاحب الدرع فلان وقد أحطنا بذلك علما، فاعذر صاحبنا على رؤوس الناس وجادل عنه فإنه إن لم يعصمه الله بك يهلك. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فبرأه وعذره على رؤوس الناس، فأنزل الله إن أنزلنا إليك الكتاب بالحق إلى آخر الآية. ثم قال تعالى للذين أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم مستخفين بالكذب اللي هو قبيلته، يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله، يعني الذين أتوا الرسول عليه الصلاة والسلام مستخفين يجادلون عن الخائنين. ثم قال عز وجل ومن يعمل سوءا، يعني الذين أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم مستخفين بالكذب. ثم قال ومن يكسب خطيئة إلى آخره، يعني السارق والذين جادلوا عن السارقين. وهذا كما يقول ابن كثير هذا سياق غريب، وفي القصة يعني في سبب نزول روايات أخرى خلاف ذلك كلها تدور حول نفس يعني المعنى، لتحكم بين الناس بما أراك الله، أي بما عرفك وأعلمك وأوحى به إليك. سمي ذلك العلم بالرؤية بما أراك الله، لأن العلم اليقيني المبرأ عن جهات الريب يكون جاريا مجرى الرؤية في القوة والظهور، يعني يكون علم يقيني حتى كأنك إيه؟ ترى هذا الشيء على حقيقته كما تعلمه. فلذلك عبر عنه بقوله بما أراك الله، يعني بما أعلمك الله. طبعا عمر رضي الله عنه لا يقولن أحدكم قضيت بما أراني الله، فإن الله لم يجعل ذلك إلا لنبيه صلى الله عليه وسلم، ولكن ليجتهد رأيه، لأن الرأي من رسول الله صلى الله عليه وسلم كان مصيبا لأن الله كان يريه إياه، وهو منا الظن والتكلف. فبعدما بين تبارك وتعالى الوعيد، وعيد من يتوطؤون على الكذب أو يرمون البراء بالآثام، أتبعه بالدعوة إلى التوبة، فقال سبحانه وتعالى ومن يعمل سوءا، سوءا يعني قبيحا متعديا يسوء به غيره كما في القصة، أو يظلم نفسه يعني فيقصها بالمعصية، ثم يستغفر الله يعني بالتوبة الصادقة، يجد الله غفورا لذنوبه كائنة ما كانت، رحيما أي متفضلا عليه. قال أبو السعود وفيه مزيد ترغيب لتعمة وقومه في التوبة والاستغفار، لما أن مشاهدة التائب لأثار المغفرة والرحمة نعمة زائدة. ثم قال تعالى ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه، يعني المقصود فليتحرر عن تعريضها للعقاب، وكان الله عليما حكيما. ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. ثم قال تعالى ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم الطائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم، يعني من أمور الشرائع والدين. وكان فضل الله عليك عظيما، يعني فيما علمك وأنعم عليك. قال الرازي هذا من أعظم الدلائل على أن العلم أشرف الفضائل والمناقب.